الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم يزل الافتتان بالكفار وغلبة ما فيهم من الشرور على غيرهم لم يزل أمرا مكدرا مقلقا يستدعي فوق التأمل في الحال التفكر فيما كان. إذا كان الكلام على الحروب الصليبية بعد لم ينتهي فإن بين يدينا دراسة للحروب الصليبية لمؤلف اسمه محمد العروسي المطوي، كأنه غير مصري. في الفصل الأول حالة المجتمع الإسلامي قبيل الحروب الصليبية، وكأن المقصود أن تتفكر في حكمة الله فيما قضى. يقول إن من يلقي نظرة على المجتمع الإسلامي قبل إعلان الحروب الصليبية، أي خلال القرن الخامس الهجري والحادي عشر المسيحي، يعرف الظروف التي اختارتها الأمم النصرانية بأوروبا للقيام بالحملات الصليبية. هذا عنوانه، وإصلاح العنوان أن يعرف حكمة الله تعالى فيما قدر، فإن ذلك فعل الله وله فيه الحكمة البالغة. العنوان الأول مصر الفاطمية. وأنت ترى مصر الفاطمية قد تغيرت أوصافها وتبدلت وظيفتها، فبعدما كانت الإعلان بالشرع والتعظيم الكتاب والسنة تحولت إلى دولة شيعية باطنية، فإن الفاطميين لم يكونوا على الحقيقة مسلمين بل كانوا كفارا. يقول: فمصر الفاطمية كانت تعاني مصيبة الدول التي تضعضع سلطانها وأشرفت على الانحلال والاضمحلال، فقد كانت مصر نهبا للثورات الداخلية والمنازعات ما بين الطوائف المختلفة من مماليك أتراك وسودانيين ومغاربة، وكانت المجاعات والقحط والأوبئة تغشاها وتنهك من قواها. أنت ترى المنازعات وترى العقوبات الإلهية، المجاعات والقحط والأوبئة، جزاء هذه المنازعات والثورات الداخلية. وكانت اغتيالات الخلفاء والوزراء تدبر بأشكال مختلفة ومتنوعة، يعني فوت الخشية من الله تعالى وذهاب الهول من إراقة الدماء، فإن زوال الكعبة أهون عند الله تعالى من إهراق دم امرئ مسلم. استهل القرن الخامس الهجري على مصر الفاطمية وخليفتها الحاكم بأمر الله، دول الحكام دول كانوا كفر، ولم تكن تسكن فيها الفتنة حتى تشب الأخرى، وكان شذوذه النفسي في غاية الفوضى والارتباك، وكانت مدة خلفه اللي جاء وراه الظاهر ابن الحاكم بأمر الله مدة فوضى أيضا، وحدثت فيها مجاعة كبرى فيما بين 415 و417، واقتتل فيها المغاربة والأتراك، وفشى الطاعون الذي لم ينجو منه حتى الخليفة، يعني الخليفة أصابت عنه. أما مدة الخليفة المستنصر فقد كانت تمثل عدة عهد اقتطاع أطراف الخلافة الفاطمية، وقد أعلنت تونس انفصالها من طرف المعز بن باديس سنة 38 و400، وانتزع السلاجقة القدس وفلسطين ودمشق ودمشق من سيادة الفاطميين سنة 69 و400، يعني البلاد كلها كانت هي ومصر في ملك واحد. أما حالة مصر الداخلية فكانت غاية في الارتباك، ولا أدل على ذلك من تقرير الوزارة مدة 9 سنوات ل40 وزيرا، يعني 9 سنين يبقى فيهم 40 وزير، يعني السنة الواحدة فيها 4 5. ثم حدثت مجاعة كبرى استمرت من 58 و400 إلى 465. أكل فيها الناس لحوم البشر. دي اللي كان بيحكي عنها ابن كثير. مجاعة من 58 ل65، 7 سنين. أكل الناس فيها لحوم البشر، مفيش أي أكل ولا في مية ولا في زرع. ثم تولى المستعلي ابن المستنصر الذي ظهرت في عهده الحروب الصليبية، وهذا الخليفة كان يمثل الضعف الحقيقي للخلفاء الفاطميين بمصر. العنوان الثاني الشرق الأوسط والخلافة العباسية. كانت الخلافة العباسية في القرن 5 الهجري في حالة يرثى لها من الفوضى والانحلال. وإذا كان أمر بغداد قبل بني بويه يتنازعه استبداد والموالي الأتراك، فإنه منذ انتصب بنو بويه ببغداد ازدادت الحالة سوءا، وأصبحت العداوة مستحكمة بين بني بويه الشيعيين وهم أصحاب النفوذ والسلطان، وبين الخليفة عامة الناس وهم سنيون. وكانت الثورات والفتن المذهبية والحوادث تملأ البلاد رعبا وهولا. ولما تولى الخلافة العباسية القائمة بأمر الله ازدادت الحالة سوءا، وأصبح النهب والغصب جهارا، وشاع شاب الجند والغلماني والترك والديلم، إلى أن وقع احتلال بغداد من طرف السلاجقة وأزالوا سلطنة آل بويه. ده سنة 47 و400. وإذا كان للسلاجقة فضل فهو في جمعهم لما تفرق وتشتت من المشرق الإسلامي تحت رايتهم، فامتدت سلطنة بني سلجوق امتدادا عظيما في عهد عظماء سلاطينها طغرل بيك آلب الأرسلان وملك شاه. وقد اشتهر السلطان آلب الأرسلان السلجوقي بفتوحاته في آسيا الصغرى وانتصاره على امبراطور الروم رومانوس ديوجونيس في معركة ملاز كرد شمال بحيرة وان. خلصت له بعدها أرمينيا وغالب بلاد الأناضول إلى شواطئ بحر مرمرة، فأصبحت القسطنطينية مهددة بخطر احتلالها، يعني بخطر فتحها بدل ما هي في الكفر وعبادة الصليب، فتحها من شاء الله تعالى بعده. ولكن هذه العظمة السلجوقية لم تدم طويلا، فما إن مات السلطان ملك شاه السلجوقي سنة 85 و400 حتى انقسم البيت السلجوقي على نفسه، وانفرط عقد السلطنة السلجوقية التي كانت تمتد من بلاد الصين إلى سواحل الشام شرقا وغربا، ومن بلاد القوقاز تأخر روسيا إلى اليمن شمالا وجنوبا، وهكذا ما حان موعد الحروب الصليبية حتى كان المشرق الإسلامي في غاية الفوضى والارتباك والتنازع. حالة البلاد الشامية في القرن الخامس الهجري. في مطلع القرن الخامس كانت سوريا في الفوضى التي أحدثها الحاكم بأمر الله الفاطمي، وفي أول عهد سلفه الخليفة الظاهر كانت سوريا تكاد تكون خارجة عن نفوذه، فقد استولى صالح بن مرداس على حلب وما إليها، وأغار حسان بن جراح الطائي على أكثر بلاد الشام وفلسطين، وتكررت الحوادث سنة 29 400، واستمر الاضطراب في بلاد الشام حتى افتكها السلاجقة من الفاطميين، ولم تسلم في عهدهم من القتال والنزاع والخصام من أجلها. وقبل اندلاع الحروب الصليبية كانت بلاد الشام موزعة على الأمراء والسلاجقة المتنازعين، فأنطاكية كانت تحت إمارة بايسيان التركماني، ودمشق كانت لرياضة بن تتش بن ألب أرسلان، وبيت المقدس كانت قد اقتعت للأمير سقمان ابن أرتخ التركماني. الحالة بإفريقية وصقلية والأندلس. في أوائل القرن الخامس الهجري تولى المعز بن باديس السمهاجي على إفريقيا. إفريقيا دي يعني تونس. فكانت مدته مملوءة بالحوادث والاضطراب، فثورة دموية بين الشيعة السنيين، وثورة حربية من طرف عمه حماد بالمغرب، وثورة انفصالية من زناته بطرابلس الغرب يعني ليبيا. ثم كان إعلان المعز السنهاجي لقطع الخطبة والتبعية للفاطميين بمصر أعقبه خروج غالب البلاد عنه وزحف الأعراب من بني هلال، فعم كامل البلاد الفوضى والتخريب والاضطراب من برقة إلى القيروان. أما خلفه تميم بن المعز فكانت مدته أشد اضطرابا وأشد وأكثر فتنة، واعتبر عصره بإفريقية عصر ملوك طوائف، فقد ثارت ضده مدن تونس وسوسة صفاقس مقابس والجريد، وتكونت فيها إمارات مستقلة، وثار عليه مالك بن علي الصحري حتى هاجم المهدية وحاصرها، وهاجم الدنويز والبيزان المهدية وزويلة، فسلبوا ونهبوا، وكانت نكبة المجاعة بالوباء قد عمت البلاد. أما صقلية، صقلية كانت مسلمة وحصل فيها ما حصل في الأندلس، فلم يعد الآن فيها ولا مسلم واحد. فقد لاقت من الثورات والمعارك والاضطرابات الداخلية ما جعلها فريسة سائرة لهجمات النورمان، فاندفعوا إليها وهاجموها، بينما أبناؤها يتقاتلون وتنافسون ويعربدون. لابد أن تتصور التقاتل والنزاع وسفك الدماء، أن تتصور معه الفسوق والعربدة والخمر والزنا. وما كانت سنة 84 400 حتى سقطت صقلية نهائيا في أيدي النورمان ومحيت من خريطة العالم البلاد الإسلامية، يعني احتلوها وهاجر من فيها من المسلمين، بقت كلها كفار. فكانت الشهيدة الأولى التي ذهبت ضحية الإهمال والتخاذل، وكانت حالة المسلمين السيئة بصقلية من التضعضع والتقهقر أمام جيوش النورمان قد أغرت هؤلاء الغزاة على الإقدام واقتحام الشواطئ الإسلامية بإفريقيا من بداية إلى طرابلس الغرب. أما في الأندلس الفردوس المفقود والشهيدة الثانية، فقد كان القرن الخامس فيها قرنا حاسما لما بين عهدها الزاهر وما بين عهد تراجعها واضمحلالها. فمنذ سنة 99 300 بدأ الاضطراب في الأندلس بجعل ولاية العهد لعبد الرحمن بن منصور الحارب، فاشتدت الفتنة وعم الفساد، وكانت سنة 740 مبدأ التفرق والتمزق، فكان عصر ملوك الطوائف الذين تكالبوا على الفتك بعضهم ببعض واستندادهم بملوك النصارى مصيبتين، يقتل بعضهم بعضا ويستنصرون بعباد الصليب على الموحدين في الاستيلاء على الأموال والأراضي والزينات المحرمة. وانتهز النصارى الفرصة السانحة التي ينتظرونها منذ فتح الأندلس على يد طارق بن زياد، وأخذت النتائج الإيجابية تظهر لفائدة النصارى، وجاء الدور طليطلة فانتزعها الأذفونش السادس، وكان انتزاعها مبدأ التفوق الحقيقي للنصارى على المسلمين من الأندلس. انتزاع طليطلة ده البداية، حتى إن نجدة يوسف ابن تاشفين لأهل الأندلس وانتصاره على الأذفونش في معركة الزلاقة لم تكن إلا إيقافا مؤقتا للزحف النصراني، فإنه رغم انهزام النصارى في هذه المعركة فإن المسلمين لم يستطيعوا استرجاع مدينة طليطلة العظيمة. وبالجملة تلك هي حالة المجتمع الإسلامي قبيل نشوب الحروب الصليبية، وإنها لحالة مغرية للنصارى بالإقدام على أخذ الثأر ورد الفعل، وقد طال انتظار الأمم النصرانية لهذا الأمر، فمنذ أن التقت القوات الإسلامية بالقوات البيزنطية المسيحية في فلسطين سنة 13 هجرية، وانتصار المسلمين عليهم في معارك اليرموك وأجنادين منذ ذلك الوقت، والإسلام يهاجم النصارى ويفتح أراضيهم، فبقي النصارى يترقبون الفرصة المتيحة والزمن المناسب، فكانت أواخر القرن الخامس الهجري أحسن الفرص للانتهاز بعد أن عجموا عوده وذاقوا حلاوة الانتصار عليه وافتكاك بعض أراضيه واسترجاعها إلى نفوذهم. لقد ذاقوا حلاوة الانتصار بأطراف مملكته الواسعة فليهاجموه بعقر داره بعد أن هاجموه بأطرافه. لم نزل استمرار استعراض الأسباب التي بحكمة الله تعالى استحققنا هجوم النصارى علينا، واستحققنا ضياع من ضاع ما ضاع ومن ضاع من الموحدين. ملحقات الفصل الأول فرق الإسماعيلية. يقول: كان أصحاب حالة التضعضع السياسي في المشرق الإسلامي قبل نشوب الحروب الصليبية حالة أخرى من التشتت والاختلاف بين الطوائف والمذاهب الإسلامية من سنيين وشيعة، وكان الإسماعيليون أشد عداء على جماعة المسلمين، يعملون على النيل منهم والفتك بهم، يعني أصلهم مسلمين ثم تمذهبوا بمذهب الشيعة ثم غرقوا فأصبحوا إسماعيلية كفرة، ولو كان ذلك على حساب صالح المنوع. الإسماعيليون ينسبون إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق العلوي الذي اختارته جماعة دون أخيه موسى الكاظم إمام الاثنى عشرية. كان هؤلاء الإسماعيليون من غلاة الشيعة، يرون عصمة الإمام مهما أتى بما يخالف ظاهر الدين لأنه يعلم باطنه وتأويله. ومن أشهر الفرق الإسماعيلية القرامطة والفاطميون والحشاشون. أما القرامطة فإنهم منذ أواخر القرن الثالث كانوا يبثون الرعب والفزع، وكانت اعتداءاتهم دون حصر، فكانوا يبيحون سفك الدماء ويغيرون على الأمنين في الجزيرة العربية والعراق والشام، وكانوا بعملهم هذا من أشد المعاول تهديما لكيان الخلافة العباسية والمجتمع الإسلامي. يعني لو تفكرت وجدت ذلك حصاد ترك الدعوة إلى الله تعالى، وحصاد التهاون في التزام سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه فات التزام السنة فشتوا ثم ضلوا، ثم فات التزام الدين فتركوا لغيرهم مجاورين ومساكنين، مع أنهم كانوا تحققوا بالكفر والخروج عن الملة. ولئن تمكن الفاطميون من الاستيلاء على الشام بعد نهاية القرامطة، إن عداءهم للسلاجقة السنيين جعلهم ينتهزون فرصة الهجوم الصليبي ليكيدوا للسلاجقة. يعني إيه؟ كفر، وعداؤهم للا إله إلا الله بين، فإذا جاء عباد الصليب عاونوا عباد الصليب على الموحدين. ولكن الأخطر من ذلك هي فرقة الإسماعيلية التي اشتهرت أيضا باسم الحشاشين، يعني العنوان بين، اسمهم الحشاشون، هم تعاطوا الحشيش. والتي كانت أخطر جمعية إرهابية عرفها المشرق الإسلامي، تعاونت هذه الفرقة مع الصليبيين وفتكت بالكثير من قادة المسلمين ورجالتهم. وقبيل الحروب الصليبية تركزت هذه الفرقة الخطرة بزعامة الحسن بن الصباح، واعتصمت في الشمال الغربي من إيران بقلعة الموت. ومن ذلك الحين أخذ الحسن بن الصباح يبث أتباعه للإغارة والاغتيال، وكان له صنف من الأتباع يقال لهم الفدائيون، يناط بعهدتهم اغتيال الأشخاص الذين يعينون لهم. نعم، حاول السلطان ملك شاه السلجوقي إبادتهم، ولكنه لم يفلح لاستماتتهم في الدفاع ومناعة مراكزهم. وبدأت سلسلة اغتيالاتهم منذ 85 و400 بقتلهم نظام الملك أعظم وزير في الدولة السلجوقية، وسنة 90 و400 قتلوا عبد الرحمن السميرمي وأرغش النظامي والأمير يوسف أول شحنة سلجوقية في بغداد. وفي سنة 95 و400 لما جمع جناح الدولة صاحب حمص عسكره لمهاجمة السنجيل الصليبي، وعلم بعزمه على فتح حسن الأكراد، وثب عليه باطني وقتله بالجامع، يعني وهو في داخل الجامع وحوله جمع المسلمين، جاء الباطني فقتله، مما مكن سنجيل من الاستيلاء على الحسن. وفي سنة 98 و400 هجموا على قافلة حجيج واردة من خراسان فقتلوا جميع من بها وأخذوا أمواله. الناس اللي رايحين يحجوا قتلهم كله، وقتلوا أبا جعفر المشاط من شيوخ الشافعية، كما أنهم هجموا على الخليفة المسترشد في خيمته وقتلوه. وكان المسترشد شجاعا عظيم النفس، عزم على الاستقلال بأمره وإزاحة نفوذ السلاجقة وضبط أمور الخلافة ورتبها أحسن ترتيب. وفي سنة 25 و500 وثبوا على تاج الملك أو تاج الملك بوري ابن طغطقتين صاحب دمشق وجرحوه جراحات مات من جرائها بعد مدة. وقبل ذلك حاول أبو الوفاء الباطني تسليم دمشق إلى الصليبيين. أما إسماعيل الباطني فسلم إليهم حصن بنياس وصار معهم. وفي سنة 71 و500 وثبت جماعة منهم على صلاح الدين الأيوبي، ولم يمنعوا من سيوفهم سوى دروعه المنيعة التي حالت دون اغتيالهم لأعظم بطل إسلامي في الحروب الصليبية. وحتى مع الصليبيين كثيرا ما قلبوا لهم ظهر المجن واغتالوا البعض من رجالتهم، ولكن عدائهم لأبطال وقادة المسلمين كان أشد وأخطر، يعني عدائهم للا إله إلا الله. هذا قليل من أعمال هذه الفرقة الإرهابية التي زادت من سوء الحالة الاجتماعية واضطرابها بالمشرق الإسلامي أثناء الحروب الصليبية، وقد استمر إرهاب الإسماعيليين عديد السنين إلى أن قضى عليهم بإيران هولاك المغول خوفا من غدرهم وفتكاتهم، ثم قضى على من اجتمع منهم بجبال لبنان الملك الظاهر ببرص فشتت شملهم وأراح الناس منهم. وهذا يعني أن ابتداء المقاومة بإصلاح المعتقد، وأن تحقيق لا إله إلا الله لا يمكن السير بدونه، يعني أهم ما يكون تحقيق لا إله إلا الله. الفصل الثاني ماهية الحروب الصليبية. لم تكن الحروب الصليبية في معناها الواسع إلا فترة زمنية ولونا خاصا من ذلك الصراع الدائم ما بين الشرق والغرب، ذلك الصراع الذي اختلفت تسميته باختلاف الأزمان والمقاصد. وإذا كان هذا الصراع يتمثل في العصور القديمة ما بين الفرس من جهة واليونان والرومان والروم من جهة أخرى، متخذا صيغة الغزو والاكتساح في سبيل تكوين السلطنات العظمى والإمبراطوريات العالمية، يعني من ذلك اجتياح اليونانيين لمصر في العصر القديم. فإنه في العصور الوسطى اتخذ الصبغة الدينية من الجهاد الإسلامي والحروب الصليبية الأوروبية، أما في العصور الحديثة فإن صبغة هذا النزاع كانت هذا الاستعمار الذي رانا على الشرق عموما والإسلام خصوصا في أشكال متباينة وأوضاع مختلفة اعتمد فيها الغرب أكثر ما اعتمد على الحيل والدسائس، ده اللي هو الاستعمار بالجيوش والعساكر، والذي نحن فيه الاستعمار بالعملاء من الحكام والقادة السياسيين كلهم في قبضة الكفار وفي استدعاء رضاهم. ويبتدئ دور الإسلام في هذا الصراع بين الشرق والغرب منذ أن بدأ الإسلام يتجاوز حدود الجزيرة العربية، فوقعة القادسية سنة 16 كانت معركة حاسمة لإخضاع البلاد الفارسية التي كانت تتزعم الشرق في مصارعة الغرب، يعني الفرس المروس هم الذين كانوا يقاتلون الرومان النصارى، وكان الرومان والنصارى أقرب إلى الصواب من عباد النيران، وقد حكى الله طرفا من ذلك في أوائل سورة الروم. وبذلك تقلد العرب المسلمون هذه الزعامة في الصراع العالمي، وأصبح النزاع مائلا ماثلا ما بين الإسلام في الشرق والأمم النصرانية في الغرب. أما بدء الصراع ما بين الإسلام والنصرانية فقد كان في فلسطين، وكانت وقاع أجنادي سنة 13، واليرموك معها معارك فاصلة لإزالة النفوذ البيزنطي عن كامل بلاد الشام، ودخول بيت المقدس مفتوح سنة 15 تحت حماية الإسلام وسيادته. وتتابعت الفتوحات الإسلامية فشملت مصر وبرقة وإفريقية والمغرب، وكانت خاضعة للروم البيزنطيين. ثم تتجاوز الفتوحات الإسلامية ذلك فتعبر المضيق اللي هو مضيق جبل طارق بقيادة طارق بن زياد إلى الأندلس، وتزيل النفوذ القوطي المسيحي عنها. وتتقدم الفتوحات الإسلامية وراء جبال البرانس وتصل إلى أواسط فرنسا. وزادت الفتوحات الإسلامية عظمة واتساعا بالاستيلاء على معظم جزر البحر المتوسط من رودس إلى صقلية وجنوب شبه جزيرة إيطاليا. بل حاول بعض الغزاة المسلمين محاصرة مدينة روما وفتحها، كما حاول المسلمون فتح القسطنطينية عدة مرات، ولكن الإمكانيات لم تكن تسعفهم بذلك في تلك الأزمنة الأولى. ومحاولة المسلمين فتح رومية والقسطنطينية معناه محاولتهم فتح مواطن السيادة النصرانية في عاصمتيها الغربية والشرقية. ورومية والقسطنطينية كانت في أحلام الدين من قديم، حتى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رومية تفتح قبل أو القسطنطينية؟ فقال القسطنطينية، فلم نزل ننتظر أن يفتح الله تعالى رومية، أي المهدي بقى. ومن ناحية أخرى فإن خسارة الإمبراطورية البيزنطية بسبب الفتوحات الإسلامية كانت خسارة بالغة، إذ انتزعت منها غالب ممتلكاتها ولم يبق إلا جزء ضئيل من أملاكها الواسعة، فانحصرت دائرتها في شبه جزيرة البلقان والأناضول وجزء من جنوب إيطاليا. إلا أن القوات الإسلامية وإن استطاعت فتح بلاد الشام وما في شمالها الشرقي إلى أرمينية وجبال القوقاز، فإنما كان في الشمال الغربي لبلاد الشام بقي عند البيزنطيين، وهو بلاد الأناضول اللي هي آسيا الصغرى، التي تعتبر المسلك الوحيد لاحتلال القسطنطينية من طرف أي قوة شرقية. كما أصبحت المناطق الممتدة طوال خط طرسوس وزبطرطة وملطية وأرض روم مناطق ثغور وحدود ما بين السيادة الإسلامية والسيادة البيزنطية، وأن خطر اندفاع وراء هذا الخط وأن أخطر اندفاع وراء هذا الخط وأكبر توغل في بلاد الأناضول إنما تمثل في غزوة المعتصم لعمورية سنة 23 و200، ثم تراجع إلى الصغور، فكانت مناطق الصغور مجالا للكر والفر طيلة قرون بين القوات الإسلامية والقوات البيزنطية. وكان البيزنطيون يلزمون ببعد الخطر عن القسطنطينية ما دامت بلاد الأناضول تحت نفوذهم وسيادته، ولهذا فما إن اكتسح السلاجقة بلاد الأناضول فيما بعد واقتربوا من بحر مرمرة حتى هال البيزنطيين الأمر وأخذوا يستنجدون بأمم أوروبا، وأعلنوا أن القسطنطينية في خطر، وأن هذا الخطر لا يهدد القسطنطينية وحدها بل يهدد أوروبا بتمامها. لقد كانت عظمة الفتوحات الإسلامية تحز في نفوس النصارى، وكان أثر هذه الفتوحات يحملهم على الحقد والبغض الإسلامي أكثر مما يحملهم على الإعجاب والخوف منه. ولهذا فإنهم كانوا يحترقون شوقا إلى اليوم الذي يستطيعون فيه رد الفعل والأخذ بالثأر وإرجاع النفوذ في مناطق غنية بخيراتها المادية والروحية. مش شايفين الشرق ده المناطق الروحية وممتلئ بالخيرات. ولك أن تلحظ أن الشعور بالحقد والبغض للإسلام لو كان ثم فعل الدعوة إلى الله تعالى والسعي وفعل السعي لإدخالهم في الإسلام لتغير هذا الشعور، لكنهم لم يجدوا آنذاك إلا القتل أو القتال. وإذا كانت النهضة الإسلامية في عنفوانها فلا سبيل الإقدام على مهاجمتها، وإنما ينبغي الانتظار الفرصة المتيحة والوقت المناسب. الأسباب التي حملت أوروبا على الحروب الصليبية، لكل حادث تاريخي أسبابه وموجباته، وقد ينتاب تلك الأسباب شيء من الاختلاط والاضطراب والغموض والخفاء، ده بحسب الظاهر من أفعال الناس، وبحسب الحقيقي أن هذه الأشياء كلها فعل الله وخلق الله، وأنها استدعاء تلك الأمم إلى رب العالمين. فالله تعالى يخلق هذه الأشياء ليستدعي بها كلا الطرفين إليه ليؤمنوا به، ليشهدوه، ليوحدوه ويعظموا مع الكلام في الدنيا. ولكنها كلها ترجع إلى نقطة معينة، هي تلك الدوافع التي أظهرت ذلك الحادث أبرزته إلى الوجود. وما الحروب الصليبية إلا حادث تاريخي عظيم زاد من اختلاط أسبابه وغموضها كثرة الشعوب التي اشتركت فيها وكثرة الأنظار والأفكار التي توجهت إليها. ولهذا اختلف المؤرخون في تعداد هذه الأسباب وتنويعها، ولكن مهما كان هذا الاختلاف فإن الأسباب التي حملت أوروبا على إعلان الحروب الصليبية ترجع كلها إلى غرضين أساسيين، هما رد الفعل النصراني المشبع بالحقد ضد العالم الإسلامي، والثاني دافع الطمع والكسب الذي اختلفت أنواعه وأشكاله. رد الفعل النصراني المشبع بالحقد الذي ينبني أصلاً على فوت شعور الرحمة عليهم بدعوتهم إلى الإسلام وإخراجهم من الكفر، ودافع الطمع والكسب الذي اختلفت أنواعه وأشكاله إنما ينبني على فوت الشكران، إنما طمع الله تعالى الأوروبيين في خيرات بلاد المسلمين لأن هذه الخيرات لم تشكر وإنما استعملت في المعاصي وفي الاستحواذ على زينات الدنيا. يقول المؤلف: وسنرى بعد سرد غالب أسباب الحروب الصليبية أنها ترجع كلها إلى الغرضين الأساسيين اللذين ذكرناهما آنفا، يعني الغرضين دول يتركزون في فوت الدعوة إلى الله تعالى وفي فوت شكران النعم، وأن هذه النعم حقها أن تدل على الله عز وجل وأن تسوق المكلفين إليه، وليزال ذلك فرض الزمان في كل حين، فرض الدعوة إلى الله وفرض الشكران لنعم الله. السبب الأول تهديد القسطنطينية بالاحتلال من طرف السلاجقة، يعني التعبير بالاحتلال ده تعبير مادي أقرب إلى روح النصرانية، يعني تهديد القسطنطينية بالفتح وأن تتحول من عبادة الصليب إلى عبادة رب العالمين، ومنذ فتحها محمد الفاتح حتى الآن لم تزل قطرا من أقطار الإسلام وبلدا من بلاد التوحيد. واستنداد إمبراطور بيزنطة بالبابا والأمم النصرانية يعتبر تأسيس مدينة القسطنطينية مبنيا من أول أمره على الاعتبار الديني زيادة على الاعتبار السياسي، فإن قسطنطين الأكبر ما أسس القسطنطينية إلا لما رأى أن روما كانت مبنية على شكل وثني لا يتناسب مع العقائد المسيحية، ومن ذلك الوقت أصبحت القسطنطينية عاصمة دينية وعاصمة سياسية، واستمرت في عظمتها واعتبارها إلى مبدأ العصور الحديثة حتى فتحها العثمانيون بالميلاد 1453. وافتكر اذكر أن سقوط الأندلس 1492، يعني كانت الدولة العثمانية في عنفوان شدتها وقوتها. وقد كانت القسطنطينية طيلة صمودها للإسلام، يعني التعبير رديء مش عاطفة الدين أن تقول صمودها للإسلام اللي يتأبى على لا إله إلا الله تسمي فعله صمودا أو تسمي فعله عقوبة من الله تعالى. تمثل العدو اللدود والخصم العنيد للإسلام ما بين مدافعة ومهاجمة، ولهذا فإن أي خطر يهدد هذه المدينة بالاحتلال كان معناه انهيار خط الدفاع المسيحي وفتح الباب على مصراعيه ليكتسح المسلمون القارة الأوروبية. إن هذا الشعور هو الذي جعل أوروبا النصرانية تصغي إلى نداء الإمبراطور البيزنطي إلكسيس كومانين بعد أن طرد السلاجقة البيزنطيين من غالب آسيا الصغرى ومن شمال بلاد الشام، وبعد أن جعلت مدينة نيقية إحدى عواصم السلاجقة، وهي مدينة مشرفة على بحر مرمرة من ضفته الشرقية، بينما القسطنطينية تقابلها في ضفته الغربية. استنداد الإمبراطور بيزنطة بالأمة المسيحية إنه إلا نداء لإنقاذ مركز المقاومة الأول المسيحية الصامدة أمام القوات الإسلامية منذ عدة قرون. التعبير بالصامد تعبير لئيم، يعني كان تملك أن تقول الباقي أمام القوات الإسلامية منذ عدة طويلة، لكن صمد ما صمد، إنما خذلهم الله تعالى ليظلوا على الشرك ويفوتهم التوحيد. زوار بيت المقدس النصارى وادعاؤهم مضايقة المسلمين لهم وانتهاكهم لحرمات الأماكن النصرانية المقدسة. يعتبر الدين الإسلامي أول من أعلن التسامح في العقائد وأوصى برعاية أهل الذمة واحترام حقوقهم وعوائدهم ومعابدهم. فالقرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. وعمر بن الخطاب لما توجه إلى بيت المقدس لعقد صلحية وأدركته الصلاة وفي كنيسة القيامة أبى أن يصلي فيها مخافة أن يدعي المسلمون الكنيسة بعده. وهارون الرشيد الخليفة العباسي بعث بمفاتيح كنيسة القيامة إلى الإمبراطور شارلمان تشريفا له من ناحية، وإظهار احترام الإسلام لأصحاب العقائد المخالفة من ناحية أخرى. هذه هي وجهة النظر الإسلامية إلى الأديان المخالفة، وخصوصا لأصحابها الذين استظلوا بحماية الإسلام واستقروا تحت نفوذه، وهذا هو المبدأ العملي الإسلامي تجاه النصرانية وغيرها. وأن أي سلوك يخالف هذا المبدأ دون مبرر شرعي لا يمكن أن نتمشى مع أصول الإسلام ومبادئه. نعم قد جاءت فترات ضغط على أهل الذمة، ولكنها تنقضي بانقضاء أصحاب ذلك الضغط كعهد الخليفة العباسي المتوكل على الله الذي لم يقتصر على تمييز أهل الذمة بزي خاص والتنفير منهم، بل كان شديدا أيضا على شيعة الإمام علي فنال منهم وهدم قبر الحسين وضغط الأفكار فأبطل الجدل والنظر والمباحثات مما كان يجري في عهود الواثق والمعتصم والمأمون وكعهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. المؤلف ما متلخبط، فتمييز أهل الذمة من أعمال الإيمان ومن شعائر الإسلام والضغط على الشيعة وجعلهم في حرمهم من الدين وهدم المشاهد التي بنيت على القبور من حقيقة الدين، فكل الكلام ده مش عاجب المؤلف. وكعهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله الذي كان عهده عهد الاضطرابات والتناقض، حتى قال أهل التاريخ إنه لم يلي مصر بعد فرعون شر من الحاكم، رام أن يدعي الإلهية وكان كثير التلون، هدم الكنائس ثم أعادها، هدم الكنائس يبقى على الصواب، لأن حكم الكنائس أنه لا يجوز إنشاؤها في البلاد التي أقامها المسلمون، لا يجوز إنشاء الكنائس، وغايتها أن تترك الكنائس الباقية فما يهدم منها لا يرم ولا يرجع، هذا حكم الله تعالى في المسألة. وأسلم لذلك أناس من أهل الذمة، ثم أذن لمن أسلم أن يعود إلى دينه يخرب بيته، وبنى المدارس ولعن فيها الفقهاء والمشايخ ثم قتلهم وخربها، ده الحاكم الكافر. وكانت أعمال الحاكم هذه قريبة العهد نسبيا من حوادث الحروب الصليبية، ولكن الأقرب من ذلك هو استيلاء السلاجقة على بيت المقدس وانتزعوها من أيدي الفاطميين كما انتزعوا أنطاكية والصورة من أيدي البيزنطيين، وانتبت البلاد الشامية بما في ضمنها بيت المقدس أحداث حربية مهولة، لأنها أصبحت ميدان كر وفر بين القوات المصرية الشيعية يعني الفاطميين وبين قوات السلاجقة السنية. كانت بلاد الشام في النصف الأخير من القرن الخامس الهجري تعيش ظروفا حربية استثنائية، مما لا يبعد في هذه الحالة أن يرد الزوار الأجانب والوافدون على البلاد الشامية والفلسطينية مضايقة معاناة، ولكن ذلك لا يصل مهما بلغ الأمر إلى مبالغات النصارى زوار بيت المقدس الذين أخذوا يهولون الأمر في أوروبا ويصمون المسلمين بالتعصب واضطهاد المسيحيين وانتهاك حرمة أماكنهم المقدسة. وهذا بطرس الناسك أشهر شخصية من زوار بيت المقدس وأعظم داعي للحروب الصليبية وتهييج الجماهير المسيحية، هذا الزائر المسيحي لم يمنعه وجود السلاجقة ببيت المقدس من زيارة القدس وكنيسة القيامة، ورجوعه إلى أوروبا داعيا للحرب مثيرا للحماسة مستفزا للعواطف، والحرية التي مكنته من الذهاب إلى بيت المقدس ورجوعه سالما إلى وطنه بدون أذى، كل ذلك يخفف على الأقل من تلك الادعاءات التي أخذ يروجها في مدن أوروبا وبخاصة في فرنسا لإثارة الحروب الصليبية. ولكن هذا لا يمنعنا من القول بأن حالة الاضطراب والانحلال التي استولت على الشرق الأدنى قبيل الحروب الصليبية كانت تضايق بعض زوار بيت المقدس وتلحقهم نوعا من العنة والإرهاق من أناس ركبوا رؤوسهم ولما تشبعوا بروح التسامح الإسلامي، وقد تكاثر زوار بيت المقدس في تلك الأزمنة كثرة مهولة. مما دعا في الهامش يقول مما دعا إلى كثرة الزوار في القرن الحادي عشر المسيحي وفودهم على بيت المقدس بتزايد عظيم، اعتقادوا أن العالم مقبل على نهايته، خلاص القيامة هتقوم وفنائه بنهاية القرن. ومهما كان الأمر فقد كان ادعاء اضطهاد النصارى وانتهاك حرمة الأماكن النصرانية المقدسة من طرف المسلمين، إذ ذاك كان هذا الادعاء من أبرز الأسباب التي اتخذت وسيلة لإثارة العواطف والقيام بالحروب الصليبية خصوصا لدى الطبقات الشعبية المسيحية بأوروبا. كأنه يكفينا هذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من الكفر والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. بل سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.